الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في مسائل الجد والإخوة. قال المؤلف رحمه الله: الأكدرية، وهي مسائل الجد والإخوة. قال: الأكدرية زوج وأم وجد وأخت لغير أم، يعني شقيقة أو لأب. زوج وأم وجد وأخت لغير أم. الزوج كم له؟ النصف. والأم كيف؟ أم الثلث. طيب، و المسألة من كم تصير؟ مسألة من ستة. عندنا نصف وثلث بين ثلاثة في اثنين تباين، ثلاثة في اثنين ستة. الزوج له النصف ثلاثة، والأم الثلث اثنان، كم يبقى؟ يبقى واحد. هذا الواحد حصل فيه إشكال، إن أعطيناه الجد أسقطناه الأخت، والأخت لا تسقط في مذهبهم، نمشي على مذهب من يوريها الإخوة مع الجد، والأخت لا تسقط، فإنها عصبة بإيش؟ بالجد، هي عصبة بالجد، نعم، هي عصبة بالجد. فإذا سقطت الأخت لسقط الجد، إذا سقط الأخت لسقط الجد. فإن العصب الغير إما أن يرث جميعا أو يسقط جميعا، إما أن يرث جميعا وإما أن يسقط جميعا. فإذا هلك هالك عن زوج وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب وأخ لأب، الزوج كم له؟ النصف، والشقيقة النصف، اكتملت التركة، الأخ لأب والأخ لأب، نعم، يسقطان جميعا، نعم يسقطان جميعا. فالعصب الغير إما أن يرث جميعا وإما أن يسقطان جميعا. وفي هذه القضية الأخت عصب الجد، الأخت عصب الجد، إن أعطينا إن أسقطنا الأخت أسقطنا الجد، فما يستقيم أن يورث الجد دون الأخت، والقضية قضية عصبة بالغير، فإن الأخت مع الجد عندهم عصبة في مذهب زيد، ومن سار على مذهبه من أئمة الفقه عصبة، والجد في هذه القضية ما هم صاحب فرض بل عصمة، ميراث عصمة، والأخت عصمة به. إذا أعطينا الجد ذلك الأسهم أسقطناه الأخت، ولا يستقيم أن نعطي الأخت ونسقط الجد، فإن الجد لا يسقط بالإبن، فكيف يسقط بالأخت؟ الجد لا يسقط بالابن، فكيف يسقط بالأخت؟ فأشكلت هذه المسألة على زيد وكدرت عليه قواعده في ميراث الجد والإخوة، فسلك هذا المسلك الذي اضطر إليه، وهو المذكور في هذه المسألة، حيث قال المؤلف: مسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، نعم، للزوج النصف ثلاثة، والأم الثلث اثنان، ولجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، يعني أعطى السدس في الجد فرضا، وأعطى النصف للأخت فرضا، وصارت المسألة عائلة، فتعول إلى تسعة. ثم نجمع نصيب الجد والأخت طيب أن تعود إلى تسعة، الزوج كم له؟ ثلاثة، والثلاثة من تسعة، والأم اثنان من تسعة، والجد واحد من تسعة، والأخت ثلاثة من تسعة، مجموع الأخت والأخ أربعة، ينقسم عليهما؟ هذا ينقسم عليهما، أربعة ما ينقسم على ثلاثة، رؤوسهم ثلاثة. من كم تصير بعد ذلك؟ ثلاثة في تسعة بكم؟ 27. ثم الثلاثة نضربها في الخانات، ونضرب الثلاثة في نصيب الأخ والأخت، ثلاثة في أربعة 12. كم نعطي للجد؟ 8، ونعطي للأخت 4. فسلكوا هذا المسلك الغريب من أجل هذا الإشكال الذي حصله، لكن على القول الصحيح ما في هذا الإشكال، الأخت الإخوة لا يجتمع مع الجد وانتهى الأمر. قال فتعوي إلى تسعة، ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسماها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة، وهي تباين نصيبهما، فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عول المسألة تسعة، تبلغ 27، للزوج تسعة والأم ستة، والجد والأخت 12، له 8 ولها 4. قالوا سميت هذه المسألة بالإخدارية لأن كدلت قواعد باب الجد والإخوة، حيث خالفتها في ثلاثة أمور. وهناك من أهل العلم يقول سميت إخدارية لأن المرأة كانت من أكدر، المتوفاة كانت من أكدر، ومنهم من قال سميت بذلك لأن رجل كان يلقب بأكدر، سأله عبد الملك ابن مروان عن هذه المسألة فغلط فيها فنسبت إليه فقيل أكدرية. ومنهم من قال لأنها كدرت على زيد بن ثابت قواعده في باب الجد والإخوة. منهم من قال لأن الجد كدر على الأخت فرضها وغير ذلك من الأقوال المذكورة في الباب. وهنا الشيخ يقول أنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة. قالوا سميت هذه المسألة دليل أن كدرت قواعد باب الجد والإخوة، حيث خالفتها في ثلاثة أمور. الأول، نقاعد هذا الباب إذا لم يبق إلا السدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكثرية لم تسقط الأخت. ولماذا لم تسقط الأخت؟ كما عرفنا أن ميراث عصبة بالجد، وما يستقيم أن نسقط أحد العصبة دون الآخر، إما أن يسقط جميعا وإما أن يرثاه جميعا. قال الثاني، أن مسائل هذا الباب لا تعول، والأكثرية أعانت مسائل هذا الباب لا تعول، وهذا فيما إذا كان ميراث الجد مع الإخوة عصبة. إذا كان ميراث الجد مع الإخوة عصبة فإن باب التعصيب يدخل فيه العول. هل يحصل العول بسبب العصبة؟ ما يحصل العول بسبب العصبة، لأن العاصب يأخذ المتبقي، إن بقى له شيء وإلا سقط، ما في عول في باب التعصيب. أعني أن العاصب لا يجعل المسألة عائلة، العاصب لا يجعل المسألة عائلة. وليس المراد أن باب الجد والإخوة ما فيها عول، في مسائل كثيرة فيها عول في باب الجد والإخوة، نعم مسائل كثيرة فيها عول. ولهذا لو كان بدل الأخت أخا كم نعطي للجد في نفس هذه المسألة؟ نعطي الجد السدس وأسقطناه الأخ، لماذا أسقطنا الأخ؟ لأنه ما هو متعصب بالجد، الأخ عصبه بنفسه، فنعطي الجد فرضه السدس، والأخ نقول له فما بقي في الأولاد لهم ذكر وأنت لم يبقى لك شيء. لكن أشكت القضية لما كان أشكل القضية في قضية الأخت لأنها متعصبة بالجد فلا تسقط دونه. أما لو كان بدل الجد أخا فإنه يسقط، نعطي السدس للجد وأسقطنا. إذا مسائل الجد والإخوة قد يحصل فيها عول، نعم قد يحصل فيها عول، لكن في هذه المسألة بعينها إذا في قضية العول لا يدخل في هذا الباب إذا كان ميراث الجد مع الإخوة عصبة، لأن التعصيب كما عرفناه لا يعول المسألة، لا تعول المسألة من أجل عصبة. فقوله أن مسائل هذا الباب لا تعول ليس المرض بذلك ما عرفنا على المفهوم الواسع. ولهذا مثلا لو هلك هالك عن أم وعن زوج وعن جد وعن بنت وعن أخت شقيقة، الزوج كم له؟ له الربع لوجود البنت، البنت لا ها كم؟ النصف، البنت لها النصف، البنت لها النصف، كيف؟ والأم لها السدس، من كم المسألة صارت؟ ها؟ والجد له السدس، من كم صارت؟ من 12، من 12، طيب يعطوا النصف للبنت؟ 6، وأعطوا قلنا الأم لها السدس، ها؟ 3، كم المجموع؟ 9، ها؟ 2، سدس 2 كم المجموع؟ 8، والجد السدس 2 كم؟ 10، الزوج له الربع 3 كم؟ 13، المسألة الآن عالق بين نفسين الجد والإخوة، الأخت ها؟ ها؟ أصابع مع البنت ما هي متعصية بالجد؟ قلنا لها متمسك آخر في التعصيب وهي أنها متعصبة مع البنت، فهنا ينفرد الجد بالسدس، ينفرد الجد بالسدس وتسقط الأخت لأنها متعصبة بالبنت، الأخت متعصبة بالبنت هي عصبة مع الغير، فهنا تسقط. وهذه مسألة عائلة ولا ما هي عائلة؟ مسألة عائلة، وأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة في باب أن العول يدخل في مسائل الجد والإخوة، وإنما المراد بذلك إذا كان الجد مع الإخوة ميراثهم بالتعصيب فإن العصبة كما عرفنا لا يدخل العول من جهتين، لا تعول المسألة بسبب عاصب. فقول أن مسائل هذا الباب لا تعول بذلك على هذا المعنى. قال الثالث أن في غير المعادلة لا يفضل الأخت، وفي هذا الباب وفي الأكدرية فرض لها، أن في غير المعادلة لا يفرض الأخت، الأخت مع الجد لا تكون يكون ميراثها عصبة، نعم الأخت مع الجد عصبة ولا تكون صاحبة فرض. في غير المعادلة قال والمراد بذلك الأخت المفردة، الأخت المفردة، فالأخت المفردة ما تكون صاحبة فرض مع الجد في مسائل الجد والإخوة، الأخت المفردة لا تكون صاحبة فرض مع الجد في مسائل الجد والإخوة إلا في قضية المعادلة على ما سيأتي مشيئة الله. قال وفي الأكدرية فرض لها، وهذه المسألة كما كدرت قواعد أمر الجد والإخوة فقد كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها، حيث ضم فيها فرض إلى فرض ثم قسم بين صاحبيهما قسم التعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم أحدهم إلى الثاني، وليس في الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب. والصواب كما عرفنا هو ما سبق ذكره على القول الراجح أن هذه المسألة ليس لها وجود، على القول الصحيح إلى هنا والحمد لله.